فنقرأ براءة بن وردان عن أبو جعفر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاة الحاج وعمرة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله، لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، والله غفور رحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى. أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا المساء المبارك يوم الثلاثاء الموافق للثالث من رجب لعام 39 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمه الله تعالى، وإيانا وإياكم ومشايخنا ووالدينا أجمعين. وكنا وقفنا والأمس عند قوله سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. فلا زال الكلام على قضية حث المؤمنين على الجهاد في سبيل الله عز وجل مع حفظ الحقوق لذوي الحقوق، مع حفظ الحقوق لذوي الحقوق. وتكلمنا لكم في الدرس الماضي والذي قبله عن قضية عدل الإسلام مع غيره أو مع غير المسلمين، وأنواع هؤلاء القوم الذين يتعامل معهم العبد المسلم، وكيف يتعامل معهم في كل حالة وعلى حال أيضاً مختلف بالنسبة له. يقول الله سبحانه وتعالى هنا: أم حسبتم، يقول ابن كثير، يقول تعالى: أم حسبتم أيها المؤمنون أن نترككم مهملين لا نختبركم بأمور يظهر فيها أهل العزم الصادق من الكاذب. ولهذا قال: ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. وليجة أي بطانة ودخيلة، بل هم في الظاهر والباطن عن النصح لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فاكتفى بأحد القسمين، يعني اكتفى بذكر أنهم لم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة، إذن هم نصحة لله ولرسوله وللمؤمنين. فهمتم؟ فإن الإنسان لابد له إما أن يكون ناصحا وإما أن يكون غير ناصح. فإذا كان غير ناصح فهو بلا شك أنه والى أعداء الله عز وجل وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم وأعداء المؤمنين، فأصبح غاشا لله وغاشا لرسوله وغاشا للمؤمنين. وأما إذا والى المؤمنين، فوالى الله عز وجل ووالى رسوله ووالى المؤمنين، فإنه لا يمكن أن يتخذ بطانة من دونهم، فإنه لا يمكن أن يتخذ بطانة من دونهم. وهذا لا شك أنه من بلاغة القرآن أن يذكر أحد النوعين، فهو ذكر هنا المحذور، وهذا دليل على ماذا؟ دليل على أنه ليس في قلوب هؤلاء المؤمنين مودة ولا ولا أي نوع من المواطأة مع هؤلاء المشركين بأي حال من الأحوال. فذكر المنفي ليكون أبلغ، فإن الإنسان ممكن يقول: أنا أحب الله ورسوله، ولكنه يجامل هؤلاء أو يداهنهم أو يتنازل معهم بعض الشيء، فلما نفى الله عز وجل أنهم لم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة، علم إخلاصهم وخلاصهم. قال كما قال الشاعر: وما أدري إن يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني. وقد قال الله تعالى في الآية الأخرى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لاحظوا أن آية العنكبوت مكية ولا مدنية؟ مكية، وآية التوبة مدنية. وهذا يدل على أن مسألة الولاء والبراء ليس فيها مرحلة زمنية، وهكذا أيضا جاء في سورة قد سمع وهي أيضا مدنية، وهكذا جاء في سورة البقرة وهي أيضا مدنية، وهكذا. فلاحظوا أن التأكيد على قضية اختبار العبد المؤمن وابتلاءه وشدة إخلاصه لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم وموالاة المؤمنين لا تتغير. هناك أمور مثل ما ذكرنا في الجهاد تفعل أحيانا ولا تفعل أحيانا، أليس كذلك؟ وذلك بحسب قوته وضعفه، أليس كذلك؟ جميل. أما الولاء والبراء، أما الاختبار يعني الامتحان لله عز وجل، النصيحة لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين، فليس فيها أي تغيير. ولو كنت وحدك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أن تعض على أصل شجرة. فإذا القضية في هناك إن صح التعبير في مسائل الشريعة ما هو قابل للتغيير بحسب الحال أو بحسب الزمان أو بحسب الظروف، واضح؟ وهناك ما هو ثابت لا يتغير بأي حال من الأحوال. فمثل شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هل تتغير؟ ما تتغير، واضح يا مشايخ؟ لكن إقام الصلاة، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، صلي جماعة فإذا لم يستطع صلى ولو منفردا، فهمتم؟ يصلي مستقبل القبلة فإن لم يستطع صلى ولو لغير القبلة. إذن فيه أحوال، لاحظتم؟ أما شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله فليس فيها أي حال من الأحوال. وهكذا هناك مسائل مثل مسألة التقوى، مسألة الإخلاص، مسألة النصيحة، فالولاء والبراء، إذن هناك مسائل لا تقبل التغيير ولا تقبل التغير، وهناك مسائل لها أحوال، لها أحوال فتنتقل من حالة إلى حالة بحسب حال الشخص الذي يقوم بها، والله المستعان. يقول نعم، وقال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وهي أيضا في آل عمران وهي مدنية. يقول: والحاصل أنه تعالى لما شرع لعباده الجهاد، لاحظتم الربط عند ابن كثير، لما شرع لعباده الجهاد بينا أن له فيه حكمة، وهذه الحكمة هي في اختيار عبيده من يطيعه ممن يعصيه، والحكمة هذه موجودة في الصبر الذي أمر به في مكة ولم يؤمر بالقتال، ولا لا؟ فهمتم؟ موجودة. فإذا لاحظتم أن الجهاد يكون أحيانا هو الأفضل، وأحيانا يكون الصبر هو الأفضل، واضح؟ الصبر والعفو والمسامحة إلى آخره. فذلك يكون بحسب ماذا؟ بحسب حال الإنسان، بحسب حال الإنسان وبحسب ما يغلب على ظنه، فيقدم المصلحة الشرعية على المصلحة الذاتية. يقول: وهو تعالى العالم بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه، فيعلم الشيء قبل كونه ومع كونه على ما هو عليه، لا إله إلا هو ولا رب سواه ولا راد لما قدره وأمضاه. إيش علاقة الكلام هذا السطرين هذه عند ابن كثير؟ ما فهمت أنا، إيش فهمتم أنتم؟ آه شباب، الآية: أم حسبتم أن تتركوا ها ولما يعلم الله، فكأنه يفهم منها أن علم الله حادث، فهمتم؟ أيوة. والمؤولة يتعلقون بمثل هذه الآية فيقولون أنه كيف يكون علم الله عز وجل حادث وهو الذي قدر الأشياء قبل أن تكون، فإذن هو عالم، أليس كذلك؟ أيوة. فإذن ابن كثير رحمه الله وأهل السنة عموما يقولون العلم نوعان، واضح؟ علم تقدير وعلم وقوع. فعلم التقدير هذا صفة لازمة لله سبحانه وتعالى، ولا يعني أنا لا أعرف ماذا أو لا أعلم ماذا سيقع بعد 10 سنين، لكن الله عز وجل يعلم ذلك، وقد كتبه في اللوح المحفوظ وقدره، فهمتم؟ أي. طيب، ما معنى ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، أو أم حسبتم أن تتركوا لما عرفتم وليعلمن فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، هذا يسمى علم الوقوع، واضح؟ يعني تصديق علم التقدير لا يكون إلا بعلم الوقوع، والله عز وجل يؤاخذ الناس بما قدر عليهم ولا يؤاخذ الناس بما يعملون، بما يعملون. فإذا علم الوقوع هو الذي يتعلق به الثواب والعقاب، علم الوقوع هذا هو الذي يتعلق به الثواب والعقاب، وهذا من كمال حكمته سبحانه وتعالى ومن كمال ربوبيته، أنه إيش؟ لم يحاسبهم ولا يحاسبهم ها على التقدير، وإنما يحاسبهم على الوقوع. ولذلك لاحظوا مثلا كمثال المؤمن تقع منه المعصية، أليس كذلك؟ فيحدث لها توبة وندما وأسفا، ولا يزال يطارده الخوف من أثر ذلك الذنب حتى يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا. والكافر أو المنافق يقع في الذنب ها وكأنما هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ها ذباب قال به هكذا فذهب، يعني لم يلقي له بالا. لاحظتم؟ فإذا تقدير الله عز وجل له حكمة، ولا تظهر هذه الحكمة للمخلوقين ولا يتعلق بها الحساب والعقاب إلا إذا وقعت. فإذا نقول إن العلم في القرآن الكريم يطلق على نوعين، علم التقدير ويطلق على علم الوقوع، فهذا هو علم الوقوع، فهذا هو علم الوقوع، وعلم الوقوع هو الذي يتعلق به الثواب والعقاب. واضح؟ ولذلك يعني حتى الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا ولا يقضي القاضي بما يعلم، هو قد يكون يعرف أجزاء المسألة لكن إذا لم تظهر من الخصمين لا يقضي بها، وإنما يقضي بما يظهر له من الخصمين. فهمتم؟ فقالوا من آداب القاضي أنه لا يقضي بعلمه، يعني لا يقضي بين متخاصمين بما يعلم، هو قد يعلم أن أحدهما كاذب، واضح؟ لكن لا يقضي بعلمه، وإنما يقضي بما يظهر له من البينة والحجة بين الخصمين. طيب، إذا فهمتم ليش ابن كثير يقول وهو يعلم، يعني لكي يثبت العلم ها الذاتي له سبحانه وتعالى. نعم. طيب يقول وما كان للمشركين أي ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. يقول تعالى ما كان ما ينبغي للمشركين بالله أن يعمروا مساجد الله التي بنيت على اسمه وحده لا شريك له، وهم شاهدون على أنفسهم بالكفر أي بحالهم وقالهم، يعني بمقولتهم، ولذلك يدعون اللات والعزى وغيرها وبحالهم أيضا. طيب يقول كما قال السدي لو سألت النصراني ما دينك لقال نصراني، واليهودي ما دينك لقال يهودي، والصابئ لقال صابئ، والمشرك لقال مشرك، أولئك حبطت أعمالهم أي بشركهم وفي النار هم خالدون. وقال تعالى وما لهم أن لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال ولهذا قال تعالى ها هنا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، فشهد تعالى بالإيمان لعمار المساجد، وهذه لا شك أنها فضيلة ومزية. يقول يعني قد يرد على يعني في أذهان بعضكم طيب ومسجد الضرار، فهمتم؟ سيأتي الكلام عليه، واضح؟ لكن نحن نشهد له بالظاهر أن عمار المساجد يشهد لهم بالإيمان. طيب يقول وقوله وأقام الصلاة أي التي هي أكبر عبادات البدن، وآتى الزكاة التي هي أفضل الأعمال المتعدية إلى بر الخلائق، ولم يخش إلا الله أي ولم يخف إلا من الله تعالى ولم يخش سواه، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال ابن عباس أولئك هم المفلحون. ها ايش معنى قول ابن عباس اولئك هم المفلحون؟ يعني هم المهتدون، فهمتم؟ اي يعني عسى هنا ليست للترجي، عسى هنا ليست كما بيننا ايوه فاقول عساك تنجح، عسى ان تتزوج، عسى ان يكون كذا، فهمتم؟ اي عسى ان يرفع عنك الغياب الاستاذ الى غير ذلك، فهي للترجي، جميل، لكن عسى من الله عز وجل واجب كما قال السلف. يقول كقوله لنبي صلى الله عليه وسلم عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال وهي الشفاعة، والله عز وجل أعطاه ذلك مقام ولا لا؟ أي نعم. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول فأرجو أن أكون أنا هو، فهمتم؟ نعم. يقول وكل عسى في القرآن فهي واجبة، وهذه من القواعد أو من الكليات التي اتفق عليها مفسر السلف رحمه الله تعالى، إن عسى من الله واجبة. طيب أيوة أي نعم واستثنى عسى ربه إن طلق كنا يبدي له أزواجا خيرا منكم. الشيء الثاني طيب ما خلق. طيب يقول وقال ابن إسحاق وعسى من الله حق أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. يقول ابن كثير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن المشركين قالوا عمارة بيت الله وقيام على السقاية خير ممن آمن وجاهد، يعني خير ممن آمن وترك مكة وهاجر وجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهم نظروا إلى جزء من العمل وتركوا وتركوا أصل العمل. قال وكانوا يفخرون بالحرم ويستكبرون به من أجل أنهم أهله وعماره، وهذا هو الذي هذا هو سبب نزول قوله سبحانه وتعالى ما كان للمشركين. يقول فذكر الله استكبارهم وإعراضهم فقال لأهل الحرم من المشركين قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. إذن لم تقوموا بحقه، فهمتم؟ إذن لم تقوموا بحقه، ولذلك امتن عليهم فقال أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، ثم قال بعدها أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. طيب يقول يعني أنهم كانوا يستكبرون بالحرم قال به سامرا كانوا يسمرون به ويهجرون القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم، فخير الله الإيمان والجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم على عمارة المشركين البيت وقيامهم على السقاية، ولم يكن ينفعهم عند الله مع الشرك به وإن كانوا يعمرون بيته ويحرمون أو يحرمون به. قال الله تعالى لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين، أي يعني الذين زعموا أنهم أهل العمارة فسماهم الله ظالمين بشركهم، فلم تغن عنهم العمارة شيئا. روى مسلم وابن جرير واللفظ له عن النعمان بن بشير الأنصاري رضي الله عنه قال كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه فقال رجل منهم ما أبالي ألا أعمل لله عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحج، وقال آخر بل عمارة المسجد الحرام، وقال آخر بل الجهاد في سبيل الله خير مما قلتم، فزجرهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك يوم الجمعة، ولكن إذا صليت الجمعة دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فيما اختلفتم فيه. قال ففعل فأنزل الله عز وجل أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام إلى قوله والله لا يهدي القوم الظالمين. هل هذا ينفي يعني ما نحن بصدده من أن سبب نزول هذه الآيات كلها هو نبذ النبي صلى الله عليه وسلم عهده إلى المشركين؟ أي لا ينفي، واضح؟ نعم. وهذا يعني مثال على قضية ماذا؟ تعدد السبب والنازل واحد. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. قال ابن كثير أمر تعالى بمباينة الكفار به اللي نسميه إحنا البراء أو المعادات، واضح؟ من والى لله وعادى لله. طيب يقول وإن كانوا آباء أو أبناء ونهى عن موالاتهم إن استحبوا أي اختاروا الكفر على الإيمان، وتوعد على ذلك كقوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله وإيش ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار الآية. وسورة المجادلة نزلت قبل التوبة أليس كذلك؟ جميل. يقول ثم أمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتوعد من آثر أهله وقربته وعشيرته على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وجهاد في سبيله، فقال قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها أي اكتسبتموها وحصلتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أي تحبونها لطيبها وحسنها أي إن كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، أي فانتظروا ماذا يحل بكم من عقابه ونكاله بكم. ولهذا قال: حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال: وروى الإمام أحمد عن زهرة بن معبد عن جده رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: والله لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. فقال عمر: فأنت الآن والله أحب إلي من نفسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. انفرد بإخراجه البخاري. قال: وقد ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. طيب، أنا عندي سؤال هنا يا مشايخ. الآن يعني ما هي فائدة قوله سبحانه وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم؟ الآن ليست الآيات تتحدث عن البراءة من المشركين ونبذ عهدهم إليهم وقتالهم والحث على ذلك، وأنه لا علاقة بينهم وبين المسلمين إلا إذا قاموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني إذا آمنوا بالله ورسوله وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. مع أن النهي كما تعرفون يعني ورد في آيات مكية ثم بعد ذلك في آيات مدنية، النهي عن ولايتهم، وأشد ما كان ذلك في يوم بدر كما تعرفون. وبعض أهل العلم يقول إن الآية التي في سورة قد سمع نزلت بسبب غزوة بدر. إيش؟ جميل، يعني هذا واحد. أيوة، جميل، هذا الثاني. في شيء قال ثالث؟ تفضل. لا شك أنه يعني هذا من إزاحة ما يعيق أمرين. الأمر الأول قضية نبذ العهد، هذا ولا شك أنه هذا شاق، أليس كذلك؟ فهؤلاء الذين عاهدهم المسلمون الآن، جميل، ويريدون أن ينبذوا إليهم عهدهم، أليس بينهم وبينهم مصالح؟ إما أن تكون تجارة، وإما أن تكون قرابات، وإما أن تكون، فهمتم، علاقات ود قديم يحفظونه إلى غير ذلك. فلا شك أن فيه صلات بأي نوع كانت، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الآن النبي صلى الله عليه وسلم سيعلن أن لا يحج بعد العام مشرك، وهذا الآن أشد ما يكون خوفا على المسلمين. ليش؟ لأنهم يرون أن التجارة ستنقطع. إذا انقطع المشركون ما يصبحوا يأتون بتجاراتهم إلى مكة، فمن أين لمكة أن تعيش بواد غير ذي زرع؟ مكة بلد تجارة ليست بلد زراعة، يعني حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت زراعة ومع ذلك فيها تجارة، لكن مكة كانت بلد تجارة فقط ليس فيها زراعة، تلاحظتم؟ فهذا تهيئة لنفوس المسلمين ليتقبلوا إيش؟ منع المشركين من دخول البلد الحرام ومن حضور الموسم. وهذا الآن لا شك أنه أمر مخوف، ولذلك الله عز وجل يهيئ نفوس المسلمين. وهذا الذي يعني ينبغي أن يكون للداعية، لا بد أن تهيئ نفوس السامعين أو نفوس الناس لما تريد أن تقوله لهم. يعني كما يقولون أحيانا: لا تضرب للأمر بين أظهرهم من غير تهيئة، فإن نفوسهم في الغالب لا تتقبل. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: كان أول ما أنزل من القرآن آيات فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإيمان نزل: لا تشربوا الخمر ولا تزنوا. ولو نزل أول ما نزل: لا تشربوا الخمر ولا تزنوا، لقالوا: لا ندع الخمرة والزنا أبدا. وهذا في صحيح البخاري. أيوة، فإذا مهم جدا أن الداعية عندما يريد أن يعلم الناس أمر يخالف عادتهم، أو خلونا نقول متعلق نفوس الناس به بسبب بأي نوع من الأسباب، إما لأنهم يرون مصدر للتجارة، وأنت الآن تريد تقول لهم لا، هذه معاملة ربا والربا حرام، وهم يرون أن رزقهم في هذا الآن. فإذا مهم جدا أن تهيئ نفوسهم بمثل هذا، واضح؟ فإذا ارتفع عندهم حب الله عز وجل وحب رسوله صلى الله عليه وسلم والولاء لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم وتعظيم الشريعة وتعظيم النص، فهمتم؟ سهل عليهم بعد ذلك تركهم، واضح؟ أما إذا جعلت الأمرين متساويين مثل ما نسميه الحكم الشرعي وهذه العلائق التي في نفوسهم، فقد يصعب عليهم، وتكون أنت أوقعتهم في أمر فيه فتنة، فيه فتنة. فنحن وإن كنا لا نأمن الفتنة على أحد وحب الدنيا لا نأمنه على أحد، لكن نحاول قدر المستطاع ماذا؟ ها، أن نقي ذلك المدعو من أن يقع في هذا. فالنفاق مسلك خطير، وحب الدنيا مسلك خطير ومهلك، وكليهما مهلك. لكن لا تقول لا، أنا أعطيه الأمر الشرعي وما لي شغل فيه، يبغى الله يحييه، ما يبغى مع السلامة، ما يصلح هذا مع الداعية. الداعية طبيب، فهو يعالج، ليس فقط منذر. لو كان جاء وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه منذر فقط لقلنا نعم، ومع ذلك المنذر أيضا ماذا يصنع مع قومه؟ يبدأ يصيح، ما يقول لهم جاكم العدو، يقول لهم وصباحا، فبدون الناس يتلفتون، ليش؟ إيش فيه؟ خير؟ فهمتم؟ ثم يقول لهم إني رأيتك، فهو يهيئ نفوسهم حتى تتقبل الخبر المفزع الذي سيقوله لهم، واضح؟ فإذا كثير من الإخوة، أحيانا بعض الدعاة، بعض خريجين الجامعة، يخطئ عندما يظن أن البلاغ للناس يكون بإيش؟ بأي طريقة، المهم أني أوصل لهم الخبر والسلام عليكم. لدرجة أنه فعلا يعني وقفنا على حالات كان بعض طلاب الجامعة يأخذ ميكروفون ويأتي إلى أهل الحي ويقول لهم أنتم صوفية، إما توبوا ولا أنتم كفار. نحن ما نشك أنهم فعلا يقعون في أمور كبيرة جدا، ويقعون في الشرك، ويقعون في ترك للصلاة، وأمور كثيرة، وسحر، وأمور كثيرة، لكن هذا لا يعني أنك تأتي لهم بهذه الطريقة، واضح يا مشايخ؟ بل يجب أن تعلمهم، ويجب أن تعظم الله عز وجل في نفوسهم. وما دام عندهم نوع من التصوف، إذا عندهم نوع إن صح التعبير خلنا نسميها من حب الرقائق والسلوك، فادخل عليهم من الباب الذي يحبون. الآن لما تدعو نصراني إلى الإسلام، أول شيء تحدثه في ماذا؟ تحدثه في إيمانك بعيسى عليه الصلاة والسلام، وحبك لعيسى وحبك لله، وأن حبك لعيسى عليه الصلاة والسلام لا يقل عن حبك لأي نبي من الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فأنت الآن أن دخلت مع الباب الذي هو يؤمن به، ولو كان هو إيمانه شرك، إيمانه بعيسى شرك، وإيمانك بعيسى توحيد، لكنك دخلت عليه من الباب الذي يحب. وهكذا لو جئت إلى يهودي، وهكذا إذا جئت إلى أي صاحب بدعة أو دين فاسد، فإنك تأتيه من الباب الذي يعرفه، واضح؟ ويسكن إليه حتى إيش؟ يسمع كلام الله عز وجل منك. فإذا سمع كلام الله عز وجل منك وتهيأت نفسه لقبول الحق، هنا ارمي بالحق بين ظهرانيهم ولا تبالي، واضح؟ لكنك وضعت الدواء في مكانه، فهيأت النفس للدواء قبل أن تعطيها الدواء. أما أنك تعطيها الدواء أحيانا ونفسه غير مهيئة لهذا الدواء، ما يتقبل، ما يتقبل. وهذا يعني مثل ما نسميه مسلك. ولذلك الله عز وجل قال إيش؟ ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فارتقى شيئا فشيئا، ولم وبعد الجدال في شيء آخر، نعم، قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فالظالم ليس علينا أن نجادل ولا بالتي أحسن ولا بغير التي أحسن، لأنه يعرف الحق ويجحده، فهمتم؟ فهذا لا نجادله، حتى لو طلب الجدال لا نجادله، لأننا نعلم أنه إيش؟ مكابر، يعرف الحق ويجحده، لكن نجادل من نظن أنه ينتفع بهذا الجدال، واضح يا مشايخ؟ هذا الباب مهم جدا أن ننتبه له، وهو أسلوب موجود في القرآن الكريم كثيرا. فالله عز وجل لما يكرر بعض الأوامر في بعض المواطن تختلف من موطن إلى موطن، فمن هذا الموطن يهيئ نفوسهم للبراءة من المشركين، وليش؟ ولئلا يحج بعد العام مشرك، وهذا أقوى ما يكون. وما الذي أوقع حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه في الخطأ الذي وقع فيه؟ فهمتم؟ هو أنه قال إيش؟ ها؟ إني ليس لي أحد يحميني في مكة بينما أصحابك لهم أصحاب يحمونهم في مكة. فهمتم؟ فلاحظتم مثل هذه الأوامر تأتي وتتكرر في القرآن الكريم لكي تهيئ النفوس لتقبل ما سيأتي بعد ذلك من الأمر. فجعل الله عز وجل قصة حاطب ونزول سورة الممتحنة وهذه الآيات لتهيئة نفوس المسلمين لنبذ هذا العهد وتركه ولمقاتلة المشركين كافة ولمنعهم من دخول المسجد الحرام وحضور الموسم. قال الله تعالى بعد ذلك، ولاحظوا أننا انتقلنا إلى قصة جديدة مختلفة تماما عن القصة السابقة وإن كانت هي نازلة في سياقها. قال الله تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. وهذه المقامات يسميها العلماء مقامات الامتنان، يعني يذكر الله عز وجل عباده المؤمنين إيش ما وقع لهم من الفضل والمنة منه سبحانه وتعالى في الموطن الذي يظنون أنهم لا يجدون ذلك. فهمتم؟ في الموطن الذي يظنون أنهم لا يجدون ذلك، وهذا كله لكي نؤمن تمام الإيمان وكمال الإيمان على أن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأن الله عز وجل لا يخلف وعده بأي حال من الأحوال. ولذلك مهما رأينا من الأسباب المادية تخلفت عندنا إلا أننا نوقن بأن نصر الله عز وجل آت، لأن الله عز وجل وعد ووعده لا يتخلف، وإنما يكون تخلفه بسبب ماذا؟ بسبب تخلف بعض الأسباب عندنا، فنحن لم نكمل أسباب النصر التي أمرنا الله عز وجل بها، فيكون الخلل من جهتنا. وهنا مثل ما يسميها العلماء فرصة المراجعة، فرصة المراجعة. يقول يذكر تعالى للمؤمنين فضله عليهم وإحسانه لديهم في نصره إياهم في مواطن كثيرة من غزواتهم مع رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك من عنده تعالى وبتأييده وتقديره لا بعددهم ولا بعددهم. ونبههم على أن النصر من عنده سواء قل الجمع أو كثر، فإن يوم حنين أعجبتهم كثرتهم، ومع هذا ما أجدى ذلك عنهم شيئا، فولوا مدبرين إلا القليل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أنزل الله نصره وتأييده على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين الذين معه ليعلمهم أن النصر من عنده تعالى وحده وبإمداده وإن قل الجمع. طب إن قل الجمع واضح في غزوة بدر صح؟ جميل. لكن في غزوة حنين كثر الجمع، ومع ذلك حصل لهم خلاف ما توقعوا. يقول: وإن قل الجمع فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. إذن الصبر والثبات هو أحد أهم أسباب النصر، وهذا هو الذي ظهر في غزوة حنين. واضح؟ وحسن التوكل أيضا سبب قوي جدا ومؤثر، وهذا هو الذي ظهر في غزوة بدر الكبرى. واضح؟ نعم. وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم سبب أيضا للنصر، وظهر في غزوة أحد وهكذا. يقول: وقد كانت وقعة حنين بعد فتح مكة في شوال سنة 8 من الهجرة. إذن هي قريبة جدا من نزول الآيات. يقول: وذلك لما فرغ صلى الله عليه وسلم من فتح مكة وتمهدت أمورها وأسلم عامة أهلها وأطلقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغوا أن هوازن جمعوا له ليقاتلوه، وأن أميرهم مالك بن عوف النضري ومعه ثقيف بكمالها وبنو جشم وبنو سعد بن بكر وأوزاع من بني هلال وهم قليل، وناس من بني عمرو بن عامر وعوف بن عامر، وقد أقبلوا معهم النساء والولدان والشاء والنعم، وجاءوا بقضهم وقضيضهم، فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيشه الذي جاء معه للفتح، وهو 10,000 من المهاجرين والأنصار وقبائل العرب، ومعه يعني انضاف إلى 10,000، ومعه الذين أسلموا من أهل مكة وهم الطلقاء في 2,000 أيضا. إذن كم صار الجيش؟ 12,000. 10,000 الآن الذين فتحوا مكة يعني دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، و2,000 من مكة صاروا 12,000. يقول: ومعه الذين أسلموا من مكة من أهل مكة وهم الطلقاء في 2,000 أيضا، فسار بهم إلى العدو
فالتقوا بواد بين مكة والطائف يقال له حنين، فكانت فيه الوقعة في أول النهار في غلس الصبح، يعني مثل ما نقول قبيل إشراق الشمس في غلس الصبح، يعني بعد صلاة الفجر أيوه وقبل شروق الشمس. انحدروا في الوادي وإيش هم الآن يريدون الدخول، وقد كمنت لهم هوازن، وقد كمنت فيه هوازن، فلما تواجهوا لم يشعر المسلمون إلا بهم قد ثاروا ورشقوا بالنبال وأصلتوا السيوف وحملوا حملة رجل واحد كما أمرهم ملكهم، فعند ذلك ولى المسلمون مدبرين كما قال الله عز وجل: وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وراكب يومئذ بغلته الشهباء يسوقها إلى نحر العدو، والعباس عموه آخذ بركابها الأيمن، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب اللي يصير ابن عمه أيضا آخذ بركابها الأيسر يثقلانها لئلا تسرع السير، وهو ينوه صلى الله عليه وسلم باسمه عليه الصلاة والسلام ويدعو المسلمين إلى الرجعة ويقول: أين عباد الله؟ إلي أنا رسول الله، ويقول في تلك الحال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وثبت معه من أصحابه قريب من 100، لكن لاحظوا جيش 12,000، على ما نقول حنا لو يفر منهم 5,000 يعتبر كثير، فكيف إذا كان لم يثبت معه إلا 100؟ فهمتم؟ يعني قريب من 11,900 هرم، لا شك أن هذا أمر مخوف، صح ولا لا؟ يعني تخيل أنت الآن ترى، ما أقول يعني ترى 1,000 رجل يهربون، كان ترى أهل المدينة كلهم وراهم، وهذا ما ملاحظ. إذا حدث حريق وهرب إنسان مثلا، أو مرة في مسجد الجامعة سقطت طفاية الحريق فهرب واحد، فهرب الناس كلهم، حتى وطئ بعضهم بعضا، بعضهم تكسرت رجلاه بما وقع من الدعس والزحام، مع أن طفاية حريق سقطت، لكن هرب واحد هرب الناس. فلاحظوا كيف يهرب يعني 11,900 رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت، وليس ثابت، العدو الآن يرشقونه بالسهام وسيوفهم مصلتة، وكما رأيتم جمعوا جمعا شديدا واستعدوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في هذا الوادي، وذلك يعني باغتوهم، لكن مع ذلك يثبت النبي صلى الله عليه وسلم وينادي على اسمه ويقول: إلي عباد الله، أنا رسول الله. الآن مثل ما نسميها، أليس هذا يكون مكشوف للعدو؟ ها؟ جدا مكشوف، يعني بدلا من أنه كان محاط ب 12,000 هربوا، يعني 11,900 هربوا وما بقي معه إلا كما ترون، يعني النبي صلى الله عليه وسلم على بغلته ومعه عمه وابن عمه يمسكان بهذه البغلة حتى لا تفر أيضا مع من يفر. الله المستعان. لا شك حقيقة يعني هذا يدل على شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم وقوته، وأيضا على قوة توكله صلى الله عليه وسلم. يقول: وثبت معه من أصحابه قريب من 100، ثم أمر صلى الله عليه وسلم عمه العباس وكان جهير الصوت أن ينادي بأعلى صوته: يا أصحاب الشجرة. شفتم كيف أثار إيش؟ أثار كوام ما في نفوسهم. أيوة، هؤلاء أصحاب الشجرة الذين بايعوا على الموت، لما قيل إن عثمان، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عثمان يفاوض المشركين في الحديبية، فتأخر عثمان، فجاء يعني مثل ما نقول خرجت إرجاف أنه قتل، فالنبي صلى الله عليه وسلم بايع أصحابه، لأنه الآن لو قتل خلاص ما في مثل ما نسميها ما في رجعة. الله المستعان. يا أصحاب الشجرة، يعني شجرة بيعة الرضوان التي بايعه المسلمون من المهاجرين وأنصار تحتها على أن لا يفروا عنه، فجعل ينادي بهم: يا أصحاب السمرة، ويقول تارة: يا أصحاب سورة البقرة. أيضا هؤلاء طائفة أيضا أخرى عم أصحاب الشجرة، فجعلوا يقولون: يا لبيك يا لبيك، وانعطف الناس فجعلوا يتراجعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن الرجل منهم إذا لم يطاوعه بعيره على الرجوع لبس درعه ثم انحدر عنه وأرسله ورجع بنفسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على قوة إيمانهم، أنهم فقط ذكروا، صحيح وقع منهم شيء يعني مثل ما نقول لا يليق، لكنهم ما أن ذكروا حتى تذكر. من الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، فتنقلب سيئاتهم إلى حسنة. يقول نعم، ورجع بنفسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رجعت شرذمة منهم أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يصدقوا الحملة، وأخذ قبضة من التراب بعدما دعا ربه واستنصره وقال: اللهم أنجز لي ما وعدتني، ثم رمى القوم بها
فما بقي إنسان منهم إلا أصابه منها في عينه وفمه ما شغل وعن القتال، ثم انهزموا، فأتبع المسلمون أقفاءهم يقتلون ويأسرون، وما تراجع بقية الناس، يعني لسه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما رجعوا كلهم، يعني لم يتراجع بقيتهم مثل ما سميه آخر الجيش إلا والأسارى مجندلة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي يعني مجندلة، تعرفون ايش معنى مجندلة؟ يعني مربوطة أو محبوسة. وفي الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال له رجل: يا أبا عمارة، أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ فقال لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، إن هوازن كانوا قوما رماة، فلما لقيناهم وحملنا عليهم انهزموا، فأقبل الناس على الغنائم فاستقبلونا بالسهام، فانهزم الناس، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو سفيان بن الحارث آخر بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء، وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قلت: وهذا في غاية ما يكون من الشجاعة التامة، إنه في مثل هذا اليوم في حومة الوغى وقد انكشف عنه جيشه صلى الله عليه وسلم، وهو مع ذلك على بغلة وليست سريعة الجري، يعني ليس على فرس وإنما على بغلة، البغلة معروف يعني. يقول: ولا تصلح لكر ولا لفر ولا لهرب، وهو مع هذا أيضا يركضها إلى وجوههم وينوه باسمه ليعرفه من لم يعرفه صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. يقول: وما هذا كله إلا ثقة بالله وتوكلا عليه وعلما منه بأنه سينصره ويتم ما أرسله به ويظهر دينه على سائر الأديان. ولهذا قال تعالى: ثم أنزل الله سكينته على رسوله، أي طمأنينته وثباته على رسوله وعلى المؤمنين أي الذين معه، وأنزل جنودا لم تروها وهم الملائكة. قال: وروى الحافظ أبو بكر البيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فولى عنه الناس، وبقيت معه في 80 رجلا. شفتم كيف التقديرات؟ يعني ابن مسعود يقول: نحن 80، وذلك أنه هل يعدهم؟ وإنما على التخمين، وال80 والـ100 قريبا من بعض ولا لا؟ نعم، في 80 رجلا من المهاجرين والأنصار قدمنا ولم نولهم الدبر، وهم الذين أنزل الله عليهم السكينة. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء يمضي قدما، فحادت بغلته فمال عن السرج، فقلت: ارتفع رفعك الله. قال: ناولني كفا من تراب، ناولني كفا من التراب فناولته. قال: فضرب به وجوههم فامتلأت أعينهم ترابا. قال: أين المهاجرين والأنصار؟ قلت: هم هناك. قال: اهتف بهم. فهتفت فجاءوا وسيوفهم بأيمانهم كأنها الشهب، وولى المشركون أدبارهم. قال: وروى الإمام أحمد نحوه. قال جبير بن مطعم: إنا لمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين والناس يقتتلون، إذ نظرت إلى مثل البجاد الأسود يهوي من السماء حتى وقع بيننا وبين القوم، فإذا نمل منثور قد ملأ الوادي، فلم يكن إلا هزيمة القوم، فما كنا نشك أنها الملائكة. وقال سعيد بن السائب ابن يسار عن أبيه قال: سمعت يزيد بن عامر السوائي رضي الله عنه وكان شهد حنينا مع المشركين ثم أسلم بعد، فكنا نسأله عن الرعب الذي ألقى الله في قلوب المشركين يوم حنين، فكان يأخذ الحصاة فيرمي بها في الطست فيطن. يعني لما يكون معك إناء، فهمتم، أو صحن ترمي فيه حصاة، ماذا يحصل؟ طنين، يسمى طنين. قال: فيطن فيقول: كنا نجد في أجوافنا مثل هذا. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب وأوتيت جوامع الكلم. وهذا من خواصه صلى الله عليه وسلم. يقول: ولهذا قال تعالى: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. وقوله: ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. يقول: قد تاب الله على بقية هوازن وأسلموا وقدموا عليه مسلمين ولحقوه وقد قارب مكة عند الجعرانة، وذلك بعد الوقعة بقريب من 20 يوما، فعند ذلك خيرهم صلى الله عليه وسلم بين سبيهم وبين الأموال، فاختاروا سبيهم، يعني اختاروا النساء والأطفال، وكانوا 6000 أسير ما بين صبي وامرأة، فرده عليهم وقسم أموالهم بين الغانمين، ونفل أناسا من الطلقاء ليتألف قلوبهم على الإسلام، فأعطاهم 100 من الإبل، وكان من جملة من أعطى 100 مالك بن عوف النضري اللي هو إيش؟ ها أميرهم، أمير هوازن، نعم. واستعمله على قومه كما كان، فامتدحه بقصيدته التي يقول فيها: ما إن رأيت ولا سمعت بمثله في الناس كلهم بمثل محمد. في قوله صلى الله عليه وسلم: هنا نصرت بالرعب وأوتيت جوامع الكلم. جزاك الله خير، تمام. نصرت بالرعب وأوتيت جوامع الكلم، يعني هذا دليل على بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أعطي من البلاغة ما لم يعطى أحد لا قبله ولا بعده، واضح؟ لكن هل كلامه صلى الله عليه وسلم كالقرآن؟ لا، يختلف. ولذلك الذي يقرأ القرآن يعرف الفرق بين القرآن وبين الحديث، يعرف الفرق بين بلاغة القرآن وبين بلاغة الحديث. لكن هات جميع خطباء العرب أو خطب العرب، بل وخطب الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو قصائدهم، لا يمكن أن تكون أبلغ من خطب النبي صلى الله عليه وسلم أو أحاديثه، واضح؟ فهذا يعني يفتح لكم باب في قضية البلاغة النبوية والاهتمام بها، كما نقول أيضا يجب أن تهتموا بالبلاغة القرآنية. يعني هذا سؤال، يقول يعني سؤال من خارج الدرس، يقول: أنا من بلد الهند، كثرت وقائع إيش؟ سماوية؟ ها؟ سحرية. يقول: كثرت الوقائع السحرية فيها، في بأي كتاب تنصحني القراءة؟ اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أن سورة البقرة لا تستطيعها البطلة، والبطلة هم السحرة، واضح؟ ومن قرأ الزهراوين فإنه يكون له غمامتان أو غيايتان تحاجان عنه يوم القيامة، فإذا كانت تحاج عنك يوم القيامة فهي أولى بأن تحرسك في الدنيا. فهذا من أفضل يعني ما يمكن يعني أن ينتبه له ويقرأ. إذا كان هناك بالإمكان أنك تقرأ بعض الكتب التي كتبت عن هذا الموضوع فتفيدك، فلا شك فيه كتب حقيقة نعم تفيدك، لكن ممكن تسأل أساتذة العقيدة عنها، لأنها يعني يجب أن تكون قدر المستطاع خالية. طيب، أمس سألتكم سؤال ما أعرف جاوبتم ولا لا، الشيخ أعطاني جواب. هل اخترتم يعني كتابا أو متنا في اللغة تريدونه؟ ها، ولا ما تريدون دروس في اللغة؟ خلاص تتكلم، خلاص تتكلمون عربي وما يحتاج يعني، بس أهم شيء ما نشوف درجاتكم في النحو. ترى انتبهوا، مناهج الجامعة القادمة إن شاء الله تعالى سيكون فيها تركيز على النحو وعلى البلاغة وعلى أيضا صناعة الكتابة، واضح؟ أي فهذه الثلاث مقررات ستكون كلها في اللغة العربية. فاللغة مهمة للفهم، مهمة لفهم الأدلة، مهمة لفهم كتب العلماء رحمه الله تعالى واصطلاحاتهم وأشياء كثيرة. الذي ما يتقن اللغة العربية ما يستطيع. لا تشغل نفسك بحفظ القواعد، نعم حفظ القواعد مهم، هو مثل حفظ التجويد، لكن إذا أنت تحفظ قواعد التجويد وما تجود ما استفدنا. فكذلك أيضا اللغة العربية ممارسة، إذا أنت تحفظ القواعد وما تمارس ما تستفيد، وإذا أردت أن تكون القواعد سهلة عليك فمارس. فهمتم؟ أيوة، هذا هو. إذا تريد أن تكون قواعد اللغة العربية سهلة عليك فمارس. ولذلك الدربة على مثل كتب إعراب القرآن وإعراب الحديث تفيدكم كثيرا جدا في مسائل اللغة العربية. طيب، الشيخ يعني اقترح جزاء الله خير ما شاء الله 3 فنون في النحو، يقول: متممة الأجرومية أو ملحة الإعراب أو ألفية بن مالك، والصرف يقول شد العرف، والبلاغة يقول الجوهر المكنون أو جواهر البلاغة. طيب، على العموم في واحد من المشايخ متخصص في اللغة العربية ورجل جيد وثقة وأمين، وعدنا إن شاء الله تعالى أن يفتح لكم درس، وأنا سأعطيه إن شاء الله هذه. وإذا كان أنتم أيضا يعني كتبتم شيء أو اتفقتم مع الشيخ عمد على شيء فإن شاء الله تعالى أنا أبلغه ويتواصل معه. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تفضل، إيش سؤالك؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم أولا بالأشياء مثل ما نسميها الخاصة، فقال أصحاب الشجرة، ثم بعدين قال أصحاب سورة البقرة، ثم بعدين قال المهاجرين والأنصار، فشملهم كلهم. أيوه.